المرة الماضية زي ما قلنا إنه تحدثنا وقلنا كانت أول قصيدة، أول صحيفي أسترالي كان اسمه سيدني جازيت طلعت بسنة 1803. بعد عام من هذا التاريخ نشر أول عمل أدبي، هي كانت قصيدة بعنوان رؤية مكتئبة.
رؤية مكتئبة،
نعم، هاي أول قصيدة نشرت من النوع الشعر.
نعم.
وصارت بين الحين والآخر صار عندنا قصائد من نوع الهجاء أو الكوميديا الساخرة، بس أول مؤلف شعري عرف بأستراليا كان سنة 1819.
والشعر دكتورة يعني نوع خاص من الأدب، يعني معناته نضج المشهد الأدبي.
أيوة، أول إشي التقارير زي ما إحنا قلنا، هي مذكرات السجناء وكذا، هي كانت أشياء بدائية، يعني أشياء سردية.
نعم.
بدائية ما فيها إبداع، بس عادة الإبداع بيكون للشعر وللرواية.
بالتأكيد.
ودائما بكل الآداب العالمية الشعر بيسبق الرواية.
وتحدثنا أيضا أنه الأدب في تجارب الأولى كان يعني أشبه بالرسائل والتقارير.
هلأ هون بدأت المخيلة المبدعة بأستراليا تظهر، وظهرت أول زي ما قلنا إنه أول كتاب شعري ظهر اسمه باكو سنة 1819.
نعم.
وكان بعنوان باكورة ثمار الشعر الأسترالي، وكان فيه قصيدتين، وعجب فيه كتير الناقد الكبير كولريدج، عجبته كتير هاي القصيدة الأخرانية.
إذن كانت على مستوى يعني عالي.
كان مستوى عالي جدا.
نعم.
بعدين في عنا شاعر برز اسمه ويليام تشارلز وينتورث.
نعم.
هذا أحب أستراليا كتير، وكتب فيها قصيدة حملت اسمه، وهاي القصيدة قد ما كانت ناجحة وفيها إبداع.
نعم.
نالت جائزة بمهرجان شعري أقامته جامعة كامبريدج.
هل يا ترى دكتورة هو كان من الجيل الثاني يعني مولود في أستراليا؟
لا، هذا ما ولد بأستراليا، في
من المهاجرين،
في بعدين شاعر آخر ولد بأستراليا.
نعم، ولكن مع ذلك يعني حبه لأستراليا حذا به أن يكتب هذه القصيدة.
هاي القصيدة وصفت اكتشاف البيض لأستراليا وحياة الأبوريجينيين وعاداتهم، وأكثر إشي شدد على مدينة سيدني ومحيطها.
نعم.
وكيف وكان فخور إنه قديش ممكن إنه أستراليا تحمل يعني إنه مجد وخير لبريطانيا.
يعني نظر لأستراليا نظرة متفائلة
كتير
ومحبة أيضا، إنه قدر يجسد مشاعر محبته لأستراليا من خلال قصيدة. طيب دكتورة، من المعروف أن دكتورة نجمة حبيب لها ترجمة خاصة يعني لهذه القصيدة، ممكن من فضلك تقرأي لنا بعض الأبيات؟
بيقول بهاي القصيدة: ها هو طفلك المولود حديثا يكبر ليملأ قلبك سرورا ويكون قرة عيني بنيك، ويطوف علمك عاليا مرفرفا في فضاء أستراليا، صبية واعدة بريطانيا أخرى في عالم آخر.
جميل جدا، يعني نظرته كانت محبة ومتفائلة لأستراليا لهذا الحد، اعتبر أن أستراليا هي بريطانيا الجديدة.
أيوة.
وفعليا كمان ترجمة رائعة دكتورة، كأنك أعدتي كتابة كل هالمشاعر يعني لويليام وينتورث باللغة العربية.
شكرا. بعدين انتازت كتابات وينتورث بأنها دافعت عن حقوق السجناء، اللي احنا اليوم بنقول له انه اهتمت بالمهمشين، هذا التعبير اللي احنا بنستعمله اليوم.
نعم، المهمشين في ذلك الوقت كانوا السجناء.
دافع عن حقوق السجناء وطالب انه ينعطوا كامل الحقوق المدنية، ودعا انه يعملوا السجون مؤسسات لإعادة التأهيل مش مكان لتعذيب الناس الجسدي يلي بيضل أثره طويل بعقل الإنسان وبأفكاره.
إذن هالشاعر كان صاحب قضية، دافع عن حقوق الفئات المهمشة كما ذكرتي. ولكن دكتورة، ماذا عن نظرة ويليام وينتورث لسكان الأصليين؟ هل جاء على ذكرهم من خلال قصائده في قصائده أم يعني لم يكونوا من أحد محاور اهتمامه؟
لا لا، اهتم بالسكان الأصليين وكتب عنهم.
نعم.
وأول إشي اللي بيلفت النظر بالكتابات المستوطنين الأوائل، صحيح أني كتبوا بمناخ أسترالي، بس كانت مخيلتهم الشعرية بعد أوروبية. فمثلا لما فيلد كتب قصيدته الكانجارو، كان كتير يشبهها بالثقافات الأوروبية الأخرى، مثل
نعم.
الفينيكس وعروس البحر،
موجودين بأستراليا ولكن متأثرين جدا بالمشهد الأدبي البريطاني.
وبعدين لما وينتورث كتب عن حلقة الكوربوري تبعيت الأبوروجينيين،
نعم،
شبهها برقصة النصر، بس هاي تبعية لبريطانيا ما ظلت نفس الشيء، صارت تتضاءل مع الأيام
وبدأ ينضج يعني الأدب في المشهد الأسترالي لوحده بمعزل عن الثقافة البريطانية والأدب البريطاني. نعم.
ولازم إحنا نعرف إنه الفضل الأساسي بيعود لمجلة جازيت، هي اللي
الجريدة الأولى التي طبعت في سيدني،
إنهم يكتبوا بمناخ أسترالي.
صار عندهم بلاتفورم دكتورة يمكن، أو زي منصة يعني.
فهي مجلة جازيت كتبت بعدد نوفمبر سنة 1826، وكتبت تقول، تحكي مع الشعراء وتقول: نحن نسأل السيد تومسون بأن يجعل تشابيهه واستعاراته أسترالية الوجه، فهو عندها سيجد أن حكايته تصل إلى ذهن القراء بطريقة أوضح.
نعم، يعني النقد في مكانه الحقيقة. يعني أرادوا أن ينضج المشهد الأدبي والثقافي الأسترالي بمعزل عن الأدب الأوروبي،
يعني نمت النزعة الوطنية الأسترالية بين هدول الناس مع الزمن يعني.
نعم.
وكانت الجازيت هي اللي قائدة هاي النزعة، نحن النزعة الوطنية اللي بنسميها الشوفينية أوقات إحنا يعني.
طيب دكتورة، نعم، بماذا تميز يعني أدب المستوطنين الأوائل؟
أول شيء تميزت، إذا بدنا نحكي زي ما قلت أنا بالأول، إنه كانت كتير متأثرة بالمخيلة الشعرية الأوروبية، وبعدين صارت شوي شوي تتغير مع الأيام، وكانت تعابير أكثر. مثلا في عنا شاعر اسمه تشارلز تومسون، تميز أكثر شيء خصوصيته وأمن الجد، يعني صار في تجديد بالمواضيع وتجديد بالتعابير كمان تختلف عن التعابير الأوروبية.
دكتورة نجمة، هل من الممكن أن تطلعينا على أول شاعر هو فعليا مولود في أستراليا ولا ينتمي يعني لجيل المهاجرين؟
أول شاعر مولود بأستراليا كان اسمه تشارلز تومسون، وظهرت أول مجموعة شعرية عام 1826، كان عمره بعد أقل من 20 سنة، وكانت كتاباته بتعبر عن اللي شافه وعاشه بهاي البلاد، وأسلوبه كان مباشر، وهو كان يشوف إنه أستراليا هي الجوهرة الأشد لمعانا بالتاج البريطاني.
يعني هو منتمي فعليا لأستراليا.
رح أنا أقرأ لك شوي مقطع من قصيدة اسمها أغنية للسادس والعشرين من كانون الثاني.
نعم بالتأكيد، تفضلي.
هذا هو المكان حيث يرفع السلام غصن زيتونه عاليا، تجود التربة مكافئة جهد عامليها، تتمدد التجارة مشرعة أجنحتها، يعم الثراء أن توجهت السفن. هذه أنت أستراليا السعيدة، هذه أنت أتوجك مليكة البحار الجنوبية.
فعلا زي كأنك عدت كتابة النص ليس الترجمة. يعني حرفية. تسلم.
الشيء الجديد هو نظرته الموضوعية للأبوروجينيين، واعترف فيهم كبشر سويين مش مجرد مشكلة لازم نتعامل معها. وبعدين هو تومسون رغم أنه تناول مواضيع أسترالية بس بقيت شوي تعابيره يعني
متأثرة
من الموروث الثقافي
البريطاني
طبعا.
نعم.
الواحد مش بين يوم وضحاها يعني
بينسلخ من ثقافته
ينسى
بالتأكيد.
يعني الذاكرة الجمعية بتضل تأثر بكتابات المبدع.